السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان يحب امرأته، يجالسها، يخالطها، يذهب معها ويجي، لكنه رأى خلخالها في ضوء القمر. ما معنى هذا؟ ما معنى رأى خلخالها في ضوء القمر؟ لماذا اضطر أن يذهب بعد هذه النظرة إلى النبي عليه الصلاة والسلام؟ كيف تعامل النبي صلى الله عليه وسلم معه؟ هل تكلم أمام الصحابة أم تكلم بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام؟ هل كانت القصة التي حصلت له خاصة به فقط، بهذا الصحابي، أم هي وقعت أيضا لغيره من الصحابة؟ كيف كانت مراقبة الصحابة لأنفسهم؟ كيف كانت محاسبتهم لها؟ لماذا كانوا إذا وقعوا في الشيء ذهبوا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، قالوا يا رسول الله نحن فعلنا كذا وكذا، لماذا؟ وكيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل مع هذه المواقف؟ هل كان هو الذي يطلب منهم إذا فعلتم شيئا تعالوا إلي دائما؟ هل نزل في هذا آيات أم لم تنزل؟ ما هي الأحكام الفقهية المترتبة على هذه الحادثة؟ تعالوا اليوم نتحدث عن خلخال تحت ضوء القمر. نعم، روى الطبراني وغيره أن أحد الصحابة كان قد ظاهر من امرأته، وظاهر من امرأته معنى ذلك يعني أنه قال لها أنت علي كظهر أمي. هم كانوا في الجاهلية يعتبرون هذا طلاقا، إذا قال للرجل لها أنت علي كظهر أمي يعني يقول لها أنت من اليوم ورايح خلاص أنت بالنسبة إلي مثل أمي، لا أقربك ولا أطأك ولا خلاص، يعني أنه فراق بينه وبينها، أنها ما صارت زوجة يعني. فقال لها أنت عليك ظهر أمي، وقد أنزل الله تعالى في ذلك الكفارة المعروفة، عتق رقبة، إذا ما استطاع أن يعتق رقبة، ما وجد أن يعتق رقبة فهو يصوم شهرين متتابعين، إذا ما استطاع يطعم 60 مسكينا. فالرجل إلى الآن ما كفر، والله تعالى لم يبح له أن يعاود امرأته وطئا لها إلا إذا كفر الكفارة الشرعية. هذا الرجل قد ظاهر من امرأته ثم جلس معها في ليلة مقمرة تحت هذا القمر، جلس معها يتحدث معها، يجوز يتحدث معها وكذا، لكن ما يجوز أن يطأ. فقامت المرأة إلى حاجة فظهر له خلخالها في ضوء القمر. الخلخال هو مثل الأساور التي تلبس في القدمين وتلبس في اليدين، وهو نوع من الزينة يعني تلبسها المرأة. فراه ظهر له خلخالها في ضوء القمر، فرأى من حسنها شيئا ولم يملك نفسه فواقعها، ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله أنا قد ظاهرت من امرأتي فواقعتها قبل أن أكفر. فقال له عليه الصلاة والسلام فما حملك على ذلك، يعني ليش واقعتها وأنت لا تزال تكفر، ما يجوز، ما حملك على ذلك؟ قال يا رسول الله رأيت خلخالها في ضوء القمر فيعني أعجبني ذلك منها فواقعتها. قال فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال لا تعد إلى مثل ذلك، فبما رحمة من الله لنت لهم، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله. كانت أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام لينة سهلة مع أصحابه، وكان الصحابة رضي الله تعالى عنهم أيضا كانوا شديدين في محاسبة أنفسهم عن أخطائهم. ما كان الواحد منهم يقول والله ما دام ما أحد عرف ولا درى عن الموضوع خلاص الله غفور رحيم ويفتي نفسه بذلك، لا، إنما كان الواحد إذا وقع في الخطأ مباشرة يحاسب نفسه ويتوجه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، أو يتوجه إذا لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم موجودا بينهم بعد وفاته صلوات ربي وسلامه عليه، يتوجه إلى من يفتيه من الصحابة الكرام. ولذلك معاوية بن الحكم رضي الله تعالى عنه أيضا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم لما كان له جارية، كان له جارية صغيرة ترعى الغنم، فعد الذئب على شاة منها فأخذها، يقول وأنا رجل من بني آدم آسف كما يأسفون، يعني أغضب كما يغضبون، يقول فجئت إليها وصككتها على وجهها، ثم ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا رسول الله أنا كان عندي جارية. هو يسأل يا جماعة عن 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 ضربة ضربها على وجه هذه الجارية ويحاسب نفسه عند رسول الله عليه الصلاة والسلام ويسأله ماذا أفعل يا رسول الله، أنا الخطأ الذي وقع مني هو كذا وكذا. يعني انظر كيف كان الصحابة يحاسبون أنفسهم وبالتالي لا تتكرر منهم الأخطاء. فقال يا رسول الله أنا عندي جارية ترعى الغنم، وذهبت يوما ترعى الغنم فعدى الذئب على شاة منها فأخذها، وأنا رجل يا رسول الله من بني آدم آسف كما يأسفون، فغضبت وصككتها على وجهها. يقول فعظم ذلك علي النبي صلى الله عليه وسلم، عظمه يعني كيف تضربها، لا يجوز لك ذلك، ليش تتسلط عليها، لأنها مسكينة ضعيفة، طيب لعلها ما استطاعت أن تدفع الذئب عنها. عظم ذلك علي النبي صلى الله عليه وسلم. قلت يا رسول الله أعتقها؟ يعني أنا عندي استعداد أني أعتق الجارية مع أنها لها قيمة كبيرة وهي بلا شك أعظم من قيمة الشاة التي أخذت، ومع ذلك عنده استعداد يعتق الجارية كلها في سبيل أن يتجاوز الله تعالى عن خطأه. فقال صلى الله عليه وسلم ادعوها لي. فدعاها له فسألها أين الله؟ قالت في السماء. قال فمن أنا؟ قالت أنت رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام أعتقها فإنها مؤمنة. شوف كيف كان الصحابة يعني عندهم نوع من التأثر السريع ومحاسبة النفس، مثل ما قال الله تعالى والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. كون الإنسان يقع في الخطأ وهو جاهل هذا تحت المغفرة والرحمة، لكن يا جماعة يعني الذي يقع في الذنب متعمدا قاصدا، هنا يا أخي يكون الإشكال، يعني أن يتعمد ويعلم أن هذا خطأ ومع ذلك لا تحدثه نفسه أن يرجع عنه. كان الصحابة يتأثرون كثيرا بموعظة النبي صلى الله عليه وسلم لهم. أسامة بن زيد مثلا يقول بعثنا النبي صلى الله عليه وسلم فصبحنا الحروقات من جهينة فهزمناهم، فتبعت أنا ورجل من الأنصار رجلا منهم، واحد من جهينة من المقاتلين، لما رأى أصحابه انهزمون هزم معهم، هو قد كان يقاتل قبل قليل. يقول فتبعته أنا ورجل من الأنصار نجري وراءه. يقول فلاذ منا بشجرة، يعني جاء إلى شجرة واختبأ وراءها. يقول فجئت أنا والأنصاري كل واحد من جهة، فلما رفعنا عليه السيف ورأى السيف فوقه ورأى الموت قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. شوف الآن الموقف الذي وضع فيه الصحابيين. يقول أسامة فأما الأنصاري فخفض سيفه لما رأى الرجل تشهد، ما هو قتل من الصحابة من قتل وإحنا في معركة لا نزال، ولولا أنه انهزم أصحابه وقع سيفه لكان ربما لا يزال يقاتل. يقول فأما الأنصاري فخفض سيفه وأما أنا فعلوته بالسيف فقتلته. لكن انظر إلى أثر هذا الفعل في نفس أسامة، كيف أدى به إلى محاسبة نفسه وبالتالي الوقوف أمام النبي صلى الله عليه وسلم. أسامة رضي الله تعالى عنه لما فعل ما فعل وهو في يعني في خدمة الدين في سبيل الله، ومع ذلك جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وجعل يحدثه، قال يا رسول الله نحن ذهبنا وفعلنا وصبحناهم وهزمناهم ولحقت أنا ورجل من الأنصار رجلا منهم يا رسول الله، فلما رفعنا عليه السيف قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. انظر الآن كيف أسامة يحكي، يقول يا رسول الله فأما صاحبي الأنصاري فخفض سيفه وأما أنا فعلوته بالسيف فقتلته. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم رأسه إلى أسامة قال قتلته بعد أن قالها؟ قال نعم يا رسول الله. قال قتلته بعد أن قالها؟ قال نعم يا رسول الله. قال كيف لك بلا إله إلا الله إذا جاءت تحاجك يوم القيامة؟ قال يا رسول الله ما قالها إيمانا بالله، قالها خوفا من السيف. يعني يا رسول الله واضح، قالها خوفا من السيف. قال كيف، هل شققت عن صدره أو قال عن قلبه لتنظر قالها إيمانا بالله أم خوفا من السيف؟ كيف لك بلا إله إلا الله إذا جاءت تحاجك يوم القيامة؟ يقول أسامة فما زال يكررها علي حتى تمنيت أني ما أسلمت إلا يومئذ. يعني تمنيت أني ما أسلمت إلا في نفس اليوم، لأن الإسلام يغفر يجب ما قبله. النبي عليه الصلاة والسلام مع هؤلاء الصحابة الذين يأتون إليه يسألونه، يحاسبون أنفسهم ويتحدثون معه، كقصة هذا الرجل الذي قال يا رسول الله إني يعني وقعت على امرأتي قبل أن أكفر. كان عليه الصلاة والسلام لينا لطيفا معهم، ما كان صلى الله عليه وسلم يشد عليهم، لأنهم أحيانا يكونون إما غلبوا على أنفسهم أو يكونون مجتهدين. فكان ضحك النبي صلى الله عليه وسلم وتلطفه وتبسمه كان يتكرر في مثل هذه المواقف. يعني مثلا عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه لما أنزل الله تعالى قوله في الصيام قال وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. المعنى أن الليل أسود والفجر أبيض، فإذا أقبل الفجر وتبين لك أن الفجر بدأ يطلع في ظلمة خلاص، معنى ذلك خلاص توقف عن الأكل والشرب لأن الفجر دخل وقت الصوم. عدي بن حاتم فهم بأن معنى يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود يعني إنما يكون معي خيطين، خيط أبيض وخيط أسود، وأنظر في الليل إذا كان في شدة الظلمة ما أستطيع أفرق بينهما معنى أني يجوز آكل أتسحر، ثم إذا استطعت أني أفرق بين الأبيض والأسود معنى ذلك أنه خلاص يعني وجب علي الصوم. يقول فأخذت عقالين، العقال هو الذي يعني يعقل به البعير، إذا أقعدوا البعير حتى ما يذهب يربطونه يعقلون قدمه أو يده به، فأخذ عقالا أبيض وعقالا أسود وجاء وضعهما تحت وساده وصار يأكل وكذا يتسحر، ثم إذا شك والله انتهى وقت السحور ولا لا أبعد الوسادة ونظر لا والله ما أستطيع أفرق بين الأسود والأبيض ورجع الوسادة وبدأ يأكل، ثم بعد ذلك حتى استطاع أن يفرق بينهما، ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره. قال يا رسول الله يعني أنا فهمت من الآية وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، أنا وضعت عقالين وضعت خيطين تحت الوسادة فلما تبين لي توقفت عن الأكل والشرب. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن وسادك إذن لعريض، إذا أنت استطعت أن تجعل تحت وسادك الخيط الأسود والخيط الأبيض سواد الليل وبياض الفجر إذا استطعت تجمعها تحت وسادك كم حجم وسادك هذا اللي تنام عليه؟ قال إن وسادك إذن لعريض. وضحك النبي صلى الله عليه وسلم ثم بين له النبي صلى الله عليه وسلم أن المقصود هو البياض الفجر وسواد الليل. فكان صلوات ربي وسلامه عليه في مثل هذه المواطن يعني لطيفا متيسرا مع الصحابة، ما كان صلى الله عليه وآله وسلم يعني يشدد عليهم أو يعنف. ولذلك يعني حتى المفتي الذي يأتي إليه من يسأله، بعض الناس أحيانا ربما يقع في الخطأ فلا يذهب يسأل لأنه يخشى أن يشد عليه أن يصرخ عليه، أحيانا ربما تكلم معه بكلام فيه عنف فيترهب أحيانا أن يسأل، يقول لا تهاوشني لا تشد علي خذني بهدوء ونحو ذلك. نحن ينبغي أن كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل مع الصحابة، يأتي لي يقول يا رسول الله أنا رأيت ضوء رأيت خلخالها في ضوء القمر وفعلت كذا وكذا، فيضحك النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يأتي الصحابي يا رسول الله أنا وضعت تحت وسادي خيطين أبيض وأسود ثم فعلت كذا وكذا، فيضحك النبي صلى الله عليه وسلم. نحن يا جماعة عندما نستقبل أيضا، سواء كنت إمام مسجد كنت خطيبا كنت معلما كنت طالب علم كنت إنسانا مثقفا عندك معلومات، أو كانت الفتاة مثلا عندها معلومات شرعية أو ربما معلمة أو كذا، كلما أصبحنا أكثر رفقا صراحة في استقبال الناس أكثر لينا معهم أكثر تفهما لظروفهم، يعني حتى لو وقع في خطأ مثل الصحابي اللي الرجل عليه كفارة وواقع امرأته، يعلم أنه مخطئ غلطان، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما قال لا وبعد فعلت تظاهر منها وتأتي بعد تريد أنك تسأل وتفعل، لا لا ما شد عليه النبي صلى الله عليه وسلم، إنما تلطف معه وأخذه صلوات ربي وسلامه عليه بالهدوء واللين حتى استطاع صلى الله عليه وسلم أن يصل معه بشيء. بل كان النبي صلى الله عليه وسلم حتى مع اليهود إذا جاءوا وسألوه في مسائل وهم غير مسلمين، ومع ذلك كان يتلطف حتى يفتح المجال لغيرهم، حتى يقول الآخرون من اليهود والله هذا النبي رجل لطيف وسهل ويعني ويقبل السؤال بكل لين ورفق، وبالتالي سنذهب نسأل أيضا. أقبل مرة رجل من اليهود إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بين أصحابه، قال إنا نجد في كتابنا أن الله يجعل السماوات على أصبع والأراضين على أصبع والجبال على أصبع والشجر على أصبع والماء على أصبع، يعني هذا في يوم القيامة. قال فضحك النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال صدق الله وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى. فهذا اليهودي لما يرى من النبي صلى الله عليه وسلم هذا اللطف أنه ضحك في وجهه وتلا الآية يتشجع أنه يسأل أسئلة أخرى، ويتشجع أصحابه من اليهود إذا سمعوا بأن صاحبهم جاء وسمع من النبي صلى الله عليه وسلم هذا التلطف. يا أخي يعني تأمل معي بالله عليك، يعني كيف كان عليه الصلاة والسلام يقبلهم، وبالتالي كانوا يأتون ويسألون فقد يسلمون، كما أسلم عبد الله بن سلام وكان رجلا يهوديا وأسلم غيره أيضا. هذه المسائل حقيقة مهمة ولا يكفي أن نقف عليها إلا يعني إلا ما يسر الله تعالى هذا الوقوف السريع، ونسأل الله أن ينفعني وإياك. هذا خبر لرجل مع امرأته وصلت قضيتهما وسؤالهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتعامل مع مثل هذه المواقف. هي قدوة لنا جميعا، مثل هذه المواقف هي قدوة لنا، قدوة للإنسان في تعامله مع الأمور الشرعية، وقدوة أيضا لمن كان إماما لمسجد أو ربما كان مفتيا أو كان موجها ناصحا داعية إلى الله، كيف يتعامل مع مواقف الناس إذا وقع ما يشابه هذه الحادثة. أسأل الله جل وعلا أن يزيدنا وإياكم علما وهدى وتوفيقا. إلى لقاء آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.